الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: المسلم يتميز عن الكفار والمشركين في عقيدته ولباسه الشرعي. وتوقفنا في الفقرة الثالثة، قال المؤلف: وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. وقد عرفنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بهذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في الأمور الظاهرة يورث الموافقة والمحبة الباطنة، وهذا شيء ملموس. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في قطاع الصراط المستقيم أن الصبيان إذا ما ألبسوا لباس الأطباء عملوا أعمالهم، وهكذا لباس الجند. فالزي الظاهر يدعو إلى الموافقة ويدعو إلى المحبة. والمتشبه بالكافرين بلباسه فإن هذا يدعوه إلى محبتهم، ومحبة الكافرين مما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن الواجب يظهر البغض والعداوة للكافرين، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله، ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين رحمة الله عليه أن هذا الأمر من أمور العرب قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام حث النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. وقال حافظ بن حجر رحمه الله: والحاصل أن للرجال حالين: حال الاستحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. نعم، وإذا تجاوز في لبس الكعبين وقع في المحذور، وقع في الإسبال الذي جاء النهي عنه. فحال الاستحباب في الإزار إلى نصف الساق في حديث أبي سعيد عند أبي داود وعند غيره، قال عليه الصلاة والسلام: إزارة المسلم وفي لفظ المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين، وما أسفل من الإزار من الإزار في النار. قال: عاد شاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سكرات الموت، فلما رآه يجر إزاره قال له: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. قال عم ميمون: فوالله ما منعه ما كان في أن نصحه، مع أنه في كربات وشدائد رضي الله عنه في سكرات الموت بعد أن طعنه ذلك المجوسي أبو لؤلؤة وهو في صلاة الفجر، فكان يعاني من شدة الموت، ومع هذا رأى هذا المنكر فأنكره. يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فإسبال الإزار مع ما فيه من هيئة الكبر فإنه عرضة للأوساق خلاف الفطلة، الفطلة التي تجبل عليها النفوس، فإذا أطال ثوبه إلى الأرض كان عرضة للأوساق مع ما فيه من معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. والناس تبع الموضات وتبع التشبه بأعداء الله عز وجل، فإذا حصل التقصير من جهة الكافرين قصروا ورفعوا، وإن كانت الموضة هي الإسبال أسبلوا. هذه حال كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل، لا ينقادون إلى الشرع وإنما ينقادون لأعداء الله عز وجل. ظهرت موضة بالتشمير إلى لكثير من الناس يشمر، وقبل ذلك ما تستطيع أن تقنعه ولو تلوت عليه آلاف الأدلة، ما تستطيع أن تقنعه. والكافر يفعل ذلك الفعل من غير أمر ولا حث، وينظر إليه ذلك المسلم ضعيف الإيمان ويتابعه بمجرد النظر من غير ترغيب ولا ترهيب. نعم، ما في ترغيب ولا ترهيب من جهة الكافرين، ينظر إلى الكافر وفعل ذلك الفعل، وإذا بهذا ضعيف الإيمان رقيق الإيمان يتابع الكافر في هذا الأمر. وإذا جئته بالأدلة المتكاثرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الترغيب والترهيب لم يلقي لذلك بالا، حالة مزرية وقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. قال: فائدة في أهمية لبس العمامة. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة، أي منذ الصغر هو أمرد، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة، ولقد رأيت في مجلس ربيعة 34 رجلا معتما. فكان أهل العلم يحرصون على لبس العمائم غاية الحرص، وهي من لباس العرب، ولبسها النبي عليه الصلاة والسلام، ولبسها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقيل في العمائم أنها تيجان العرب، وإن كان الحديث لا يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مما يقال في العمائم أنها تيجان العرب، والحديث الوارد في ذلك عرفنا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيها الجمال، العمائم فيها الجمال وحسن المنظر، وهي كما عرفنا من ألبسة العرب، ولبسها خير الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال إمام مالك: لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة، ولقد رأيت في مجلس ربيع 34 رجلا معتما. قال الإمام الألباني رحمه الله عن عمامة: إنها شعار للمسلم تميز عن الكافر. إذا ترك كثير من الناس العمائم واتجهوا إلى القبعات تقليدا لأعداء الله عز وجل، الكوافي يتجه إليها، لا أقصد القلنسوة، القلنسوة ما في بأس في لبسها، لكن اتجهوا إلى التشبه بأعداء الله عز وجل وتركوا لباس العرب ولباس المسلمين ولباس الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال إنها شعار للمسلم تميزه عن الكافر. وإذا ما لبس الناس العمائم انزجروا عن كثير من الشرور المتعلق بالشعور. يعني من أين جاءت هذه الموضات في الشعور؟ نعم، في وقت من الأوقات كان عند الناس ما يسمونه التخنفس، يكبرون الشعر ويعظمون الشعر ويربونه، ثم زالت هذه الموضة وحصلت الحلاقات العجيبة الغريبة للشعور، حلق من أماكن وتربية من أماكن أو مبالغة في التقصير في أماكن، وجاء العجب. نعم، جاء العجب وفعلوا العجب في شعورهم. وأخبرت أن هناك من يحلق في الشعر كهيئة النقش في بعض البلدان، يحلق الشعر كهيئة النقش على رأسه. وهكذا جاءت مرة أخرى تكبير موضة تكبير الشعور، وكبر الناس شعور. نعم، الشعور. وإذا قيل لأحدهم قال سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر، وهو ما يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريد هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يريد هدي الكافرين. لكن هكذا من باب المجادلة. نعم، وإلا يربي شعره ولا يلبس العمامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر، ربى شعره ولبس العمائم، لبس العمامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام معفي للحيته، أما أن يحلق لحيته ويربي شعره ولا يلبس العمامة ويقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يريد سنة الكافرين ويقتدي بأعداء الله عز وجل. لكن هكذا من باب المجادلة. على أن تربية الشعور هل هو من السنة أو ليس من السنة، الكلام كثير لأهل العلم حول هذه المسألة. قال الإمام الألباني رحمه الله: على من شعار للمسلم تميزه عن الكافر. قال: التحذير من الكتب التي تدعو إلى الشرك. قال الإمام الواضعي رحمه الله صاحب كتاب كشف الارتياب عن أتباع محمد عبد الوهاب، وهو محسن أمين العامل رافضي خبيث يدعو إلى الشرك، وهو عدو لدود لأهل السنة ولدعاة السنة. يصحح حديث عطية العوفي ويضعف حديث سفيان الثوري وكيع بن الجراح. عجب، يضعف أحاديث الأئمة الثقات الحفاظ ويحتج بأحاديث الضعفاء. فعلى كلنا التحذير من الكتب التي تدعو إلى الشرك وإلى الخرافة من الأمور الواجبة، وهداك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: المنع من القراءة في التوراة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ في التوراة ولا أن يحفظها، لكونها مبدلة محرفة منسوخة العمل، قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابهم بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: أبتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والحديث جاء في المسند من حديث جابر ابن عبد الله، وحسن العلام الألباني رحمه الله عليه بشواهده. فلا يشرع للشخص أن يقرأ في التوراة ولا في الإنجيل إلا إذا كان من قبيل الرد ومحاججة اليهود والنصارى، وهو من قبيل الاستفادة والانتفاع، لكن من قبيل الرد ومحاجة اليهود والنصارى، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه. اسم الكتاب شيخ الإسلام، ها، الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. فنعم العالم قد ينقل أشياء من التوراة أو من الإنجيل من باب المحاججة، محاججة اليهود والنصارى. أما أن يخلي الإنسان التوراة والإنجيل من أجل انتفاع، هذا غير صحيح. أو يحفظ التوراة والإنجيل، هذا غير صحيح. ينبغي أن يحفظ القرآن. قال: لا يشاء لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ في التوراة ولا أن يحفظ، لكونها مبدلة محرفة، أي دخل فيها التبديل والتحريف. وليس المعنى أن جميع التوراة قد بدلت وجميع الإنجيل قد بدل، ولهذا قال: منسوخة العمل قد اختلط فيها الحق بالباطل، يعني موجود حق لكنه قد اختلط بالباطل. وإلا التوراة لم تحرف بالكلية، أي أن جميع صحف التوراة مغيرة، أو أن جميع صحف الإنجيل مغيرة، وإنما دخل فيها التغيير والتبديل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا نعم خطاب من الله عز وجل لنبيه في ذاك الزمن، في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ذاك الزمن حصل التحريف والتبديل لما حصل؟ حصل التبديل والتحريف، ومع هذا يقول الله عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، في ذاك الزمن. فلهذا يحتج بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا يقال أن جميع صحف التوراة قد غيرت وبدلت، بل موجود نعم من الصحف لم يغير ولم يبدل. وقال الله عز وجل أيضا بعد ذلك بآيات: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فيما يتعلق بالإنجيل. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اختلاف العلماء في التوراة والإنجيل، ومنهم من قال أنهما قد بدلا وغيرا، ومنهم من قال غير ذلك، واختار هذا القول أن هنالك من صحف التوراة ما لم يبدل ولم يغير، وليس الكل قد بدل وغير، بناء على مثل هذه الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة. يقول هنا ينبه، قال: قصة عمر مع الغلام عزاه المصنف في الحاشي الآجري وهي في البخاري دون قول عمر بن ميمون. نعم تنبيه حسن، نعم تنبيه حسن أن أصل القصة في البخاري، لكن نعم مع كلام عمر بن ميمون خارج الصحيح.